بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع المراد به التقام الطفل لثدي المرأة ومص الحليب منه، هذا يسمى رضاع. ولما كان رضاع الصغير ينبت به لحمه ويشتد به عظمه، جعل في الشريعة محرما كتحريم النسب، كما سيأتي معنا في الحديث: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وذلك لأن هذا الغذاء المتحلل من الأم النابع من ثديها والذي تغذى به هذا الطفل صار معينا له على نبات لحمه واشتداد عظمه، فلما كان بهذا الشأن جعل في الشريعة محرما. ولهذا سيأتي معنا أن الرضاع المحرم هو الذي ينبت به اللحم ويشتد به العظم، وهو الرضاع الذي يكون في المجاعة، هو الرضاع الذي يكون في المجاعة أي في الحول، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي في حدود هذا الوقت تكون الرضاعة محرمة كما سيأتي البيان. والقرآن دل على الرضاع وأنه محرم، كما أنه قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في ذلك. يقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمرأة إذا أرضعت طفلا يصبح هذا الطفل ولدا لها من الرضاعة، وأبناؤها يكونون إخوانا له من الرضاعة، وأبناء زوجها إخوانا له من الرضاعة. ولهذا الرضاعة يكون فيها أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمرأة إذا أرضعت طفلا فأبناؤها من زوجها أبناؤها من زوجها صاحب الحليب هم إخوة أشقاء له من الرضاع، وأبناء الزوج من امرأة أخرى إخوان له من الأب من الرضاع، وأبناء المرأة من زوج آخر إخوة له لأم من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين، وتكون خمس رضعات كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وستأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. قال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وساق حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. فالرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ولهذا فقه هذه المسألة أن ينظر المرء في الولد، أن ينظر في الولد وما يترتب على ولادته، فكل ما يكون من ذلك يكون في الرضاعة، فكل ما يكون في ذلك من تحريم يكون في الرضاعة. للتوضيح: الابن الذي من الولادة، الابن الذي من الولادة ماذا يحرم عليه نتيجة ولادته من هذه المرأة؟ سيصبح إخوانها أخواله، أخواتها خالاته، أمهاتها جدات له، آباؤها أجداد له، أبناؤها إخوان له. أيضا اللبن للرجل، فإخوان الرجل أعمام له، وأخواته عمات، وآباؤه أجداد، وأمهاته جدات، وأبناؤه إخوان. فهذا الذي يقال في الولادة يقال تماما في الرضاعة، لأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما يحرم من الولادة فهو يحرم من النسب. إذا أراد الإنسان أن يضبط هذه المسألة يعتبر هذا الذي رضع، يعتبر هذا الذي رضع من المرأة كأنها ولدته، كأنها ولدته. من الذي يحرمون عليه؟ كل من يحرمون عليه يحرمون على هذا الذي رضع منه، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك.
قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، لأن اللبن الذي ترضعه المرأة هو للرجل. فقال: تحريم الرضاع من ماء الفحل. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. وفي رواية عند مسلم للحديث قالت رضي الله عنها: أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس فسمته. فأراد أن يستأذن عليها فأبت حتى تستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تستأذنه في ذلك، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. ظنت رضي الله عنها أن التحريم إنما هو من جهة الأم المرضعة التي أرضعتها فلا يشمل الزوج، وأن الرجل الذي هو زوجها لا دخل له، ظنت ذلك رضي الله عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الزوج أبوها من الرضاعة، لأنه هو صاحب اللبن الذي منه هذه المرأة أرضعت. ولهذا لبن الفحل تسري فيه الحرمة، ولهذا في الترجمة قال تحريم الرضاعة من ماء الفحل، فلبن الفحل تسري فيه الحرمة، ويحرم كل من له علاقة بالرجل من آباء وأبناء وإخوان. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
قال: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. وأورد حديث علي رضي الله عنه وهو يتعلق بابنة الأخ من الرضاعة، وأنها لا تحل يتزوج بها قريبها. قال علي رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك تنوق في قريش؟ ما لك تنوق في قريش؟ أي أنك تختار وتتزوج من قبائل قريش ولم تتزوج منا، هذا معنى قوله: ما لك تنوق في قريش وتدعنا، أي لا تأخذ منا، لا تتزوج منا. فقال: وهل عندكم شيء؟ قال ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أي أنه هو حمزة عمه أخوان من الرضاعة، فهذه ابنة أخيه من الرضاعة فلا تحل له. وهذا فيه دلالة على أن ما يتعلق بابنة الأخ من الرضاعة أنها لا تحل، وداخل تحت القاعدة العامة التي تقدمت إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أوتحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
ثم أورد هذه الترجمة: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. تحريم الربيبة وأخت المرأة، لأنه ساق حديثا يجمع تحريم هذين الأمرين. حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي؟ هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: آوى تحبين ذلك؟ قالت رضي الله عنها: لست لك بمخلية، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، وأحب من شركني في الخير أختي. لست لك بمخلية يعني لن أكون منفردة بك، حاصل الزواج حاصل، لن أكون منفردة، فما دام الأمر كذلك لست بمخلية والزواج حاصل، فأريد أن أبر أختي بهذا، وأن تفوز بهذا الخير وهذا الفضل، أن تكون زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام برا بأختها وحرصا عليها. فعرضتها على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، قالت: أحب من شركني في الخير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تحل لي، وأن تجمع بين الأختين من المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تحل لي. ثم قالت له رضي الله عنها: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. ولعل هذا مما حركها أن تعرض عليه أختها، ما دام أن عليه الصلاة والسلام يخطب وأنها ليست بمخلية سيكون هناك من يشاركها، فأرادت أن تبر أختها بذلك. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ يعني متعجبا عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فهي بنت أخ من الرضاع وربيبة، اجتمعت الحرمة من جهتين، اجتمعت الحرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت زوجة، بنت زوجة، ومن جهة أنها بنت أخ من الرضاع، فاجتمعت فيها الحرمة من جهتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تعرضنا علي أخواتكن ولا بناتكن. أخواتكن يرجع إلى العرض الأول، من أم حبيبة، ولا بناتكن يرجع للعرض الثاني التي هي بنت أم سلمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في المصة والمصتين. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان.
قال: باب في المصة والمصتين، يعني التقام الطفل لثدي المرأة وأخذه منه مصة، ثم التقامه وأخذه مصة أخرى، هذه لا تحرم، هذه لا تحرم. وأورد حديث أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة، وهي أم أولاد العباس، والفضل هو أكبر أولاد العباس، ولهذا تكنى به أم الفضل. ولها أخت بالاسم نفسه، لبابة بنت الحارث الهلالية بهذا الاسم، وهي أم خالد بن الوليد. هذه أم الفضل لبابة أم الفضل، وهذه والثانية لبابة أم خالد. روت أم الفضل هذا الحديث، قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث، رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، يعني هذا القدر اليسير لا يحرم، رضعة رضعتين، مصة مصتين، إملاجة إملاجتين، هذه لا تحرم، وإنما الذي يحصل به التحريم الخمس رضعات، هذه التي يكون بها التحريم كما سيأتي في الترجمة التي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب في خمس رضعات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
قال: باب في خمس رضعات، يعني أن هذا هو أقل ما يحصل به التحريم من الرضاع، هذا أقل ما يحصل به التحريم من الرضاع، فما كان أقل من ذلك لا يحرم، رضعة رضعتين ثلاث أربع، هذا كله لا يحرم، الذي يحرم خمس وما فوق، هذا الذي يحرم. فأقل ما يحصل به التحريم من الرضاع هو 5 رضعات فما فوق. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنه نزل 10 رضعات، نزل فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني كان أول الأمر الذي يحرم 10 فما فوق، أقل ما يكون به التحريم 10، هذا أول ما نزل، فنسخ بخمس معلومات، نسخ بخمس معلومات. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني الخمس المعلومات وهي آية تقرأ من القرآن، ومات عليه الصلاة والسلام وهي تقرأ. هذه الخمس نسخت ماذا؟
10،
كان أقل ما يكون بالتحريم 10 فما فوق، فجاءت هذه الخمس، جاءت هذه الآية ناسخة للـ10. وتقول عائشة: إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهي فيما يقرأ من القرآن، أي أنها بقيت متأخرة حتى بعد وفاته وهي تقرأ، لكن يحمل هذا الذي حصل، أن بعض الناس يقرأها، أنهم لم يعلموا بنسخ قراءتها، فهذا مما نسخت قراءته وبقي حكمه، وله نظائر. فهؤلاء الذين يعني تذكر عائشة أنهم يقرؤون، لعل ما بلغهم أن تلاوتها نسخت، لكن الحكم باق. نعم.
قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني سهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
قال: باب في رضاعة الكبير. رضاعة الكبير أي هل تكون محرمة أو لا؟ والرضاعة التي جاءت بها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما كانت في الحولين، قد قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالذي جاءت به السنة أن الرضاعة هي ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، وما كان في الحولين هو الذي يتغذى به الطفل، ينبت به لحمه ويشتد به عظمه، لكن بعد الحولين يصبح له مصادر في في في, في الغذاء، يشتد بها عظمه ويقوى بها لحمه. فالرضاعة هي التي تكون في الحولين. أما الكبير، الكبير إذا شرب من أو رضع من الحليب لا يتغذى بها به، لا يتغذى به، وإنما يتغذى بالطعام والأكل والخبز واللحم وهذه الأشياء، وإنما الذي يتغذى باللبن هو الصغير. فالرضاعة هي ما كانت في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالذي يكون محرما من الرضاعة هو ما كان في الحولين. أما ما زاد على ذلك فالصحيح أنه لا يحرم، ما زاد على ذلك فالصحيح أنه لا يحصل به التحريم، لأنه قد استغنى عن اللبن بالأكل والطعام وأنواع الغذاء. وإذا كان هذا الذي بعد الحولين وهو صغير لا يحصل برضاعه تحريم، فالكبير من باب أولى. إذا كان من فوق الحولين وقد استغنى عن الأكل وبالطعام واستغنى عن الحليب بالطعام والأكل، فالكبير من باب أولى، الكبير من باب أولى. وهذه القصة التي تعلق بسالم مولى أبي حذيفة الذي كان عندهم في البيت ونشأ بينهم واستمر على مخالطتهم، ومجيء سهلة بن سهيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخبرة بالأمر، وترك رهية زوجها ترك رهيته لذلك في وجهه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وهذه الواقعة المتعلقة بهم، فقال: أرضعيه لتحرمي عليه، أرضعيه لتحرمي عليه. فأرضعته وأخبرها أنها إن فعلت ذلك سيذهب الذي في نفس حذيفة، لأنه سيكون ابنا له، سيذهب في الذي في نفس أبي حذيفة لأنه سيكون ابنا له. فأرضعته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما فعلت، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وهذا الرضاع الذي كان منها له لن يكون بجعله يلتقم ثديها، لا يكون بذلك، وإنما تكون صبت له في أو حلبت له في إناء أو في كأس أو نحو ذلك وأعطته إياه، لأن المصافحة أصلا لا تحل، فكيف بالتقام ثديها؟ فتكون حلبت له في كأس أو نحو ذلك وشربه، فكان بذلك ابنا لها. وجاء عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعهن ما عدا عائشة أنهن لا يرين أن هذه تحرم، عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الرضاع الكبير يحرم بناء على هذا الحديث، لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يخالفنا في ذلك كما سيأتي في الحديث الآتي بعده، وأن رضاعة الكبير لا تؤثر ولا تكون محرمة. وهذا الذي جاء فيما يتعلق بسالم لا يتعداه إلى غيره، هذا الذي جاء يعني لسالم تعد واقعة عين لا عموم لها، تعد واقعة عين لا عموم لها، فلا تتعداه إلى غيره. وكما ذكر بعض أهل العلم، وسمعته مرة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد في درس له، وسئل عن ذلك فأجاب، ومما ذكر رحمه الله أن الرضاع الكبير لو كان سائغا لأمكن كل زوجة تريد أن تتخلص من زوجها تحلب له بدون ما يشعر وتعطيه في ضمن طعامه وإفطاره خمس رضعات، وإذا شربه قالت له أنت ابني من الرضاع وما تحلي، أنت ابني من الرضاع، فتتخلص منه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا.
نعم، يعني مجموع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يخالفن عائشة في هذه المسألة، ويرين أن هذا الذي حصل لسالم رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فهي واقعة عين لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها. ولهذا يرين أنه لا يحل ولا يحصل به الحرمة، ولا يدخل عليهن ما كان من هذا القبيل، ولا يصافحنه، ولا يكون محرما لهن. وأما ما يتعلق بقصة سالم فهذه مثل ما جاء عنهن رضي الله عنهن: ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأي لنا. فجميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور أهل العلم هو القول الصحيح أنها لا تحرم رضاعة الكبير، وما يتعلق بقصة سالم هي حادثة خاصة به، ورخصة رخصت لهذه المرأة خاصة فلا تشمل غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.
قال: باب إنما الرضاعة من المجاعة. المقصود بالمجاعة أي ما كان في الحول، هو الذي تكون فيه الحاجة في الحولين، وهذا هو الذي تكون به الحاجة، ما بعد ذلك يحصل الغذاء بغير ذلك، لكن في الحولين الرضاعة هي التي يكون بها التغذية. قال: إنما الرضاعة من المجاعة. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ وهذا يستفاد منه فائدة نبه عليها أهل العلم، وهي التثبت قبل الإنكار، التثبت قبل الإنكار، لأن الإنسان قد ينكر أمرا فيتبين أن الأمر بخلاف ما أنكر، فإذا تثبت سلم. قال لها عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالت: إنه أخي من الرضاعة. قالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا يفيد أن من الرضاعة، هذا يفيد أن من الرضاعة ما لا يسبب المحرمية ولا يترتب عليه المحرمية، لأن قالت أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فهذا يفيد أنه ليس كل رضاعة تفيد المحرمية، ليس كل رضاعة تفيد المحرمية. فإذا كانت الرضاعة أقل من القدر المطلوب الذي هو 5 مثل المصة والمصتين لا تفيد المحرمية، وإذا كانت الرضاعة بعد الحولين لا تفيد المحرمية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا إخوتكن من الرضاعة، هذا يدل على أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتفقه وتأكد، ولن يترتب عليها أحكام. فقال انظرنا من إخوانكن أو من إخوتكن من الرضاعة، من إخوتكن من الرضاعة، أي أن هذه مسألة يعني جديرة بالنظر والاهتمام، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، الخلوة وغيرها من والمصافحة والنظر وأشياء كثيرة، فالأمر يحتاج إلى تفقه، وأنه ليس كل رضاعة تفيد المحرمية. وقد تقدم لا تحرم المصة والمصتين، فهذه رضاعة ولا تثبت بها محرمية. وأيضا لو كانت الرضاعة خارج الحولين لا تثبت بها المحرمية على الصحيح من قولي أهل العلم كما تقدم البيان. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، هذا يفيد أنه ليس كل رضاعة تحرم، إنما الرضاعة هذا أسلوب حصر من المجاعة، أي الذي يحرم هو ما كان في من مجاعة. وقد قال العلماء في معنى قوله من المجاعة أي في الحولين، في معنى قوله من المجاعة أي في الحولين، لأن الطفل في الحولين بحاجة إلى الغذاء وهو مصدره، هو مصدره في الغذاء. أما بعد الحولين فإنه يتغذى بأغذية أخرى ويستغني عن الحليب. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وهذا هو الذي يكون في الحولين. وجاء أيضا في حديث آخر: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فهذا الذي يكون أيضا في الحولين. فمما يستفاد من هذا الحديث أن الرضاع الكبير غير معتبر، أن الرضاع الكبير غير معتبر. وقصة سالم كما تقدم هذه واقعة عين لا عموم لها، وهي خاصة بها، كما قرر ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بقولهن فيما تقدم: ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، يعني لا تتعداه إلى غيره. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.